بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا زال حديثنا متصل حول القرآن الكريم، وما زلنا في مقدمة حول الإعجاز في القرآن الكريم. وقد بينا أن للقرآن وجوها للإعجاز، ليس وجها واحدا بل وجوه لا تكاد تحصى. فرب العباد ما أنزل كتابه إلا للناس كافة، ليس لجيل بعينه ولا لفئة بعينها ولا لطائفة بعينها ولا لأصحاب فكرة بعينها، بل لكل هؤلاء. قال تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهنا نجد اللفتة اللطيفة، أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا ومنحه معجزة على مثلها يؤمن قومه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يبعث لقومه خاصة، بل بعث للناس كافة. لم يعطه الله تعالى معجزة على مثلها يؤمن قومه فقط، بل على مثلها يؤمن جميع الناس إلى قيام الساعة. والمتدبر الحصيف يرى أن كل نبي جاء بمعجزة، جاء بمعجزة لقومه في جنس ما برع فيه قومه وتفوقت فيه أفكارهم. لما جاء نبي الله موسى لقوم تفوقوا في السحر وبلغوا الغاية في هذا العلم، لو جاءهم في علم يجهلونه لزعموا أنهم لو تعلموه لفعلوا مثل ما جاء به. أما أن يبلغوا في العلم النهاية فيأتيهم بمعجزة يحل لهم بها عقد ما كانوا يجهلونه، ويسوق لهم من الآيات ما يبهر عقولهم أنه يقينا فوق طاقاتهم وطاقات البشر أجمعين، فعلى مثل هذا يؤمنون. هنا نعجب، القرآن ما جاء لقوم بعينهم ولا جيل بعينهم ولا فئة بعينهم، بل للناس قاطبة من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، فلم يأتي بوجه من وجوه الإعجاز يصلح لقوم دون آخرين، إنما جاء بقرآن حوى من وجوه الإعجاز ما يكفي لكل حاجات الناس في كل أجيال البشرية. فإن تفوق قوم في علم في جيل من الأجيال وجدوا في كتاب ربهم ما يحملهم على الإيمان بأنه الحق يقينا، أيا كان وجه تفوق القوم. وهذا يدلنا على أن هذا الكتاب الكريم الذي أحكمه رب العالمين ساق فيه من الآيات ما يكفي لبيان ألوان من المعجزات لكل ما تفوق فيه وسيتفوق فيه العباد إلى أن تقوم الساعة. لذا قال تعالى: سنريهم، سنري من؟ البشرية خاطبة. سنريهم آياتنا في الآفاق، في العلوم التي يتعلمونها من الآفاق، العلوم المدنية، العلوم المادية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كل ألوان العلوم الإنسانية، حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: سنريهم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تزال سنريهم، وحتى تقوم الساعة وتنتهي أجيال البشرية وسنريهم لا تزال باقية. فسيأتي القرآن بكرا لم تعرف وجوه إعجازه يوم القيامة، لم تعرف كل وجوهه، وإن استبان لكل جيل وجه من الوجوه. يدلنا هذا على أن كلام ربنا كلام عال راق، صدق تعالى حين وصفه بقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي، لو حولنا البحار لمداد حبر نكتب به معاني ووجوه إعجاز هذا الكتاب، لو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لكي يعيها تفسيرا وتأويلا وبيانا وتفصيلا وتأصيلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو كانت بحار وتحولت كلها لمداد وظللنا نكتب من حبرها حتى انفد، معاني القرآن لا تنتهي. إذا ندرك نحن أمام بحر لا ساحل له، لا ساحل له، لا نهاية له، ما زلنا نحبو على شاطئه، ما زالت البشرية تحبو على شاطئه، كلما ظهر جيل اكتشفوا الجديد. ولذا يعجب العبد، الناس كثيرا ما يتحدثون عن الإعجاز على لون منه، وخاصة في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن الإعجاز العلمي، الآيات القرآنية التي اكتشف الناس معانيها بعد سنين، سواء كان ذلك في الطب أو في الفلك أو في غيره. أقول هذا جزء يسير من إعجاز كلام رب العالمين. المتدبر يعجب، العرب جاءهم القرآن ليبهرهم في كل ما تفوقوا فيه من علوم، الأجيال الأولى تفوقت في علوم بعينها، تفوقوا في النحو، تفوقوا في الصرف، جيل تفوق في البلاغة، جيل تفوق في البديع، جيل تفوق في علم البيان، جيل تفوق في علم الألفاظ، جيل تفوق في علم المعاني. ولذلك نجد هذا الكلام حتى ظاهر بادن في شأنهم، فعندد الطبقات من الشعراء تميزت بالاهتمام الشديد باللفظ، طائفة أخرى تميزت بالمعنى على حساب اللفظ، طائفة ثالثة تميزت بالمحسنات البلاغية عن غيرها، طائفة تميزت بالحديث عن البيان دون غيره، وهكذا. كل جيل تفوق في علم من علوم العربية أو غير العربية وجد في القرآن سلوته، ووجد في آيات الله ما يثبت له أن هذا هو الحق الذي فاق طاقاته في كل ما تفوق في هذا الجيل. إذا ندرك نحن أمام بحر لا ساحل له، أمام ألوان من معجزات لا نهاية لها، تحدثنا عن جانب منها ولا يزال الحديث متصلا موصولا حولها. كان آخر ما تحدثنا عنه الإعجاز في بيان القرآن لمستقبل العباد، وضربنا أمثلة لبعض الجوانب، ولا تزال جوانب المستقبل مفتوحة، منها هذا الموضوع: سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق وفي أنفسهم، آيات كونية وآيات إنسانية، وكلها توافقت وتواكبت تماما مع الآيات القرآنية، لا أقول في علم بعينه، بل في كل علم عرفته البشرية أو يمكن أن تعرفه البشرية سيجدوا فيه من آيات الله ما يحملهم على اليقين بأن هذا الكتاب هو الحق. كتاب واحد، كتاب واحد يحوي توجهات جميع الخلائق، توجهات حتى العصور التي تميزت بعلوم بعينها، في عصر معين تميز أهله بالبراعة في الفلك ووصلوا إلى مراحل عجيبة، اكتشفوا من خلالها المجموعة الشمسية، واكتشفوا المجرة التي نحيا حولها وسموها بمجرة درب التبانة، ولازال هذا اسمه العلمي. تفوقوا في الفلك، من تفوقوا في الفلك وجدوا في آيات القرآن ما فروا فيه، من تفوقوا في الحساب واخترعوا للبشرية علم الجبر الذي من خلاله استطاعت البشرية الآن أن تحسب حسابات دقيقة جدا في حركة الأفلاك وفي حركة الكواكب وفي حركة المراكب البشرية كالسفن الفضائية والطائرات والصواريخ وغيرها، كل هذا كان منشأه علوم شرعية. سلفنا اهتم منشأ علم الجبر كان علم المواريث. كانت البداية عالم متخصص في علم المواريث أخذ يدرس مسائل المواريث ويفترض لها افتراضات، لو أن التركة تقدر بحرف سين، ولو أن الورثة صاد وعين ودال، وصاد تدل عن كسر بعينه وعين تدل على كسر بعينه، وأخذ يفترض هذه المعادلات، من خلالها بدأ يؤسس علم الجبر، ثم انتشر ثم اتسع وطوره الناس حتى وصلنا لهذه المراحل الدقيقة جدا. أقول وبالله التوفيق، سلفنا كانوا أوعى منا، أخذوا هذه العلوم من وحي ربنا، وجيلنا يبحث عن هذه العلوم بمنأى عن الوحي، فإن وجد فيها ثمرة وافقت الوحي هلل وكبر. شتان بيننا وبينهم، كان منطلقهم إيماني، كان منطلقهم قرآني، فمتى ننطلق؟ متى نبحث في أفاق المستقبل؟ متى نبحث في آيات الله وفي كون الله وفيما تفوقت فيه عقول عباد الله، لنعرف من خلال هذا كله عظمة كتاب ربنا، إحكام آياته، دقة معانيه ودقة ألفاظه المتناهية، لأن الحكيم وصفه بهذا. قال تعالى: ولقد جئناهم وأقسم. والإنسان يعجب، الرب يقسم، الرب يقسم، من أصدق من الله قيلة، من أصدق من الله حديثة، هل يحتاج كلام رب لقسم؟ ومع ذلك لما تحدث عن هذه المسألة أقسم، قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. أقسم وأكد بأعلى المؤكدات، ولقد يعني والله لقد جئناهم بكتاب، الواو للقسم، والمقسم به محذوف معلوم، والقسم توكيد، واللام دخلت على جواب القسم توكيد، وقد التحقيقية توكيد. أقسم وأكد بثلاث مؤكدات، وهي أعلى المؤكدات عند العرب، إذا كانوا دائما يقولون طلق ثلاثة يمين ثلاثة، أكد بالثلاثة، أقسم وأكد على هذه الحقيقة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم، كل مسألة فيه طرحها الرب عز وجل طرحها على علم، على علم عجيب. إذا كان أهل الغرب قد وجدوا نفرة شديدة من الديانات التي عاشوا معها حين حرفت وبدلت، فوجدوا في التحريف والتزييف ما يتنافى وواقع العلم المادي التجريبي، فنفروا وهربوا وفزعوا وتركوا دينهم وتحولوا من ملة لملة ومن طائفة لطائفة، إذا وقع هذا عندهم لضعف المادة العلمية عندهم، ولأن الكتب عندهم ليست محل إعجاز كالقرآن الكريم، كل نبي جاء بمعجزة لقومه خاصة على مثلها يؤمن قومه، رآها الجيل الأول وإن حرم منها الأجيال الآتية بعده، لكن كتاب ربنا لم يأتي لجيل بعينه، بل جاء للأجيال كلها. لذا جعل الله معجزة نبيه عين منهجه، ومنهجه عين معجزته، المنهج هو القرآن، والمعجزة هي القرآن، ودعوى الإيمان قامت في القرآن، وأصول الدين جمعت في القرآن، والحق كله حواه القرآن، وكل ما في القرآن حق، الهداية كلها في القرآن، وليس في القرآن إلا هداية. ولذا قال: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فحصر وقصر في كل هذه المعاني، فجعله الغاية وجعله الوسيلة، فالغاية من الوحي والوسيلة من الوحي، جعله المقصد وجعله الطريق، فمقصدنا الرئيس هو الوحي وإقامته، وطريقنا الرئيس هو الوحي وإقامته. لندرك هذه الحقائق سنريهم آياتنا، ف فمستقبل البشرية دلنا رب العباد عليه، ولذا لم يأمر الله تعالى نبيه أن يفسر القرآن، بل قال له تعالى حين تعجل بتلاوة القرآن خشية أن يكلف بحفظه كما كلف الأنبياء قبله، فردد الآيات مع جبريل عليه السلام خشية تفلتها، فنهاه ربه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. على من؟ على العزيز الكريم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول أهل اللغة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، ثم تفيد العطف مع التراخي، ثم إن علينا على من؟ على العزيز الحكيم، بيانه أي تفسيره وبيان تفاصيله التي من خلالها يؤمن الناس أنه الحق، أنه الحق. نعم، ثم إن علينا بيانه. ولذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، بل فسر الصحابة بالقرآن ما استشكل على أهل جيله، كانوا يسألون فيأتيهم البيان. ولذا نعجب كل كتب الحديث جمعت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير في كتاب سموه كتاب التفسير، كتاب التفسير من صحيح البخاري، كتاب التفسير من صحيح مسلم، كتاب التفسير من أي كتب من كتب الصحيح، كتاب فيه مجموعة من الأحاديث التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيها آيات بعينها استشكلت على أهل جيله. إذن ندرك لما ترك الله التفسير لذاته ثم إن علينا بيانه، ليعلم البشرية أن سنته ستمضي، فإذا كانت الأجيال الأولى احتاجت لمعجزة على مثلها يؤمن الناس، فهل استغنى الناس عن المعجزات؟ لا والله، الحاجة عندنا باقية، فأين تأتينا وقد ختمت النبوات؟ بنفس معجزة النبي الخاتم، وعدنا الله أن يسوقها، أن يبهر عقولنا من خلالها. نعم، وهذا من مستقبل هذا الدين، فكتب الله لدينه بهذا المعنى البقاء والظهور على كل دين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا بالحق، بالألف ولم تعرفيه، بكل الحق، بكل الحقائق، بكل الدقائق، بكل ما تحتاج إليه جميع الخلائق. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصحح للتاريخ كله ومبين لحقائق التاريخ كله. من كان على الحق من الأنبياء قبل، من كان قبله ومن كان على الباطل، منصفا لجميع من أرسل من رسل الله أنبيائه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الإنجيل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من كل الكتب المنزلة مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم، أعطانا خلاصة كل ما اختار الله لعباده من شرائع، وزاد عليها ما يحتاج إليه جميع الخلائق إلى يوم لقاء ربهم الخالق. هذه الدقائق، هذه الحقائق لابد أن نعلمها، بل وعد تعالى أن ينشئ في كل جيل، أن ينشئ في كل جيل من يحمل هذا الحق ويبينه لأهل جيله. نعم، قد تعمل بشرية، قد تضل. رب العباد لابد أن يذكر عباده، فوعد أن يخرج حين قال ثم إن علينا بيانه، إذن يقينا سيبينه. من الذي يقوم بالبيان؟ العلماء. لذا كان هذا دور أهل العلم حقيقي، أن يغوصوا في أغوار الوحي ليستخرجوا كنوزه للخلق، ليستنبطوا خيره لإصلاح واقع الخلق، لتصحيح مسيرة الخلق. وفي هذا يحرضنا ويحضضنا الحكيم العليم، فيقول وإذا جاءهم، إذا جاء الناس أمر في أي جيل، في أي عصر، في أي بقعة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كما يحدث الآن مع أي أمر صغير فيه تأثير في حياتنا، سواء بالأمن أو بالخوف، بالرضا أو بالكره، نجد الدنيا تهيج، والإعلام والمشكلة وكيف الحل وكيف السبيل. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إعلام وطنطنة وشبهات وإشارات وشغل لأوقات العباد وتضييع لأعمار الخلق وتضييع لطاقات الخلق ومهاترات، هذا واقع مع أي حدث، بل يتلككوا لأي شبهة ليفسدوا بها في الأمة، وهم لا يشعرون أنهم صاروا معول هدم لتدمير البلاد وتضييع العباد، حرمانهم من الحق، حرمانهم من العدل تحت أي دعوة كانت أذاعوا به، نشروه، هللوا حوله، كتبوا كتبا وصحفا، نشروا برامج أذاعوا به. قال تعالى ولو ردوه إلى الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا الله، فرد كل أحداث تقع في حياة الناس إلى علماء جيل هذا الجيل من الناس لينقبوا في وحي ربهم وليستنبطوا لأهل جيلهم عن حلول مشاكلهم، عن الشرائع التي بها تقوم حياتهم، عن الأخلاق التي يسمو بها واقعهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقول حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، كل أولي أمر وردت في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع، عن العلماء دون الأمراء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا دور أهل العلم، أقول لأهل العلم هذا دوركم وهذا عصركم وهذا أوان سعيكم، متى نعكف على كتاب ربنا ليلا ونهارا تنبط منهم ما تحل به مشاكل الناس، ما يداوى به الداء، ما يضمض به شعث العباد، ما ينصلح به واقع العباد الاقتصادي السياسي الاجتماعي الأخلاقي القانوني التشريعي. هذا دورنا، هذا دور علماء الأمة، لابد من اتساع الصدور وعكوفها على كلام الغفور حتى نجد ونرى بنور الله ما نستبصر به في واقعنا. رحم الله الإمام الشافعي لما زار الإمام أحمد وبات عنده ليلة، وكانت ابنة الإمام أحمد رغم زهد أبيها ورعه كان يسمعها كثيرا عن شيخ الإمام الشافعي وزهده وورعه وعبادته، فأخذت ترقمه علها ترى منه أكثر مما ترى من أبيها، فوجدت عليه ثلاثة مآخذ حدثت بها وأسرت لأبيها، فحدث بها الإمام الشافعي قال ابنتي وجدت عليك أنك لما طعمت أكثرت، ولما دخل الليل نمت ولم تقم، ولما أصبحت صليت الصبح بغير وضوء. قال صدقت، أما إني أكثرت من طعامك لأنني كان بي سقم، وعلمت أن طعام الكرام شفاء للسقام، فتداويت بطعامك، طعام الحلال أينما يسري يمري. قال: أما كوني نمت ولم أستيقظ فقد انشغلت بهم الأمة وأحداثها وقضاياها، ففتح الله علي الليلة بحل 72 مسألة من مسائل الفقه. الناس نيام وأهل العلم قيام، الناس موتى وأهل العلم أحياء، قاموا ليلهم مع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم تدبرا وتفكرا وعيا وفهما وعملا وتطبيقا وإرشادا للعباد وإنقاذا للبلاد. قال: وصليت الصبح بغير وضوء فلم تغفل طيلة الليل عيني ولا زلت على وضوء العشاء. هذه أمة كما قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يا أمة المسلمين، هذا أوان أن نستخرج للناس من وحي ربهم ما تحل به مشاكل جيلنا بل والأجيال التي بعدنا. سلفنا لم يكتفوا بحل مشكلات جيلهم بل افترضوا حلولا للأجيال التي تأتي بعده. يعجب الدارس لفقه سلفنا، هذا الإمام مالك يفترض يوما مسألة عجيبة عز أن تقع، لكن افترضها وقدر أنها لو وقعت ماذا يصنع صاحبها؟ افترض أرجوحة مرجحة تعلق بها صاحبها مقلوبا، كم يثبت على ذلك؟ أب أن الفترة طالت ولا قدرة له على الماء، ولن يبلغ التراب، خاصة إذا انقلبت الرياح ما فيها من تراب يسقط، ماذا يصنع؟ فاستنبط منها أحكاما، حكم فاقد الطهرين وغيره، جل أحكام الطيران والفضائيات أو ما يقع في الفضاء جلها يؤخذ من هذه المسألة. ما كان يتصور أحد أن الناس سيطيرون في الهواء وسيعيشون في الهواء بالساعات الطوال. مسألة افترضها ووضع لها ضوابط وأحكام استفادت بها الأمة بعد سنين بعد سنين. نعم، هذا الإمام أبو حنيفة افترض مسألة عجيبة، يقول: هب أن رجلا جمع قربة فساء فحملها، هل تنقض وضوءه؟ هل يصح طوافه إن كان حاملا لها؟ هل تصح صلاته؟ مسألة كم من أهل العلم تندر بها، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يبارك في سعي علمائنا، فلم يكونوا يعيشوا ذلك الأمر سفسطة ولا تفاهة، لكنهم عانوا مشكلات فعرضت لهم عوارض فاجتهدوا في وضع حلول لها. كان من ثمر هذا، كان الناس يتعجبون كيف يجمع قربة فساء. الآن أطفالنا يلبسن الحفاظات البامبرز وقد يقع فيها ما يقع، فهل تطوف المرأة وهي تحمل وليدها وهو محمل بما خرج منه؟ هل تصلي وهو على هذه الحالة؟ هل تصح صلاتها أو لا تصح؟ جل ما يتعلق بأحكام الأطفال استنبطت من هذه المسألة. سلفنا ما استهانوا بمسألة علمية واحدة. يقول أحد التابعين: كنت أدخل على شيخي كل يوم يعطينا مسألة فقهية، مسألة واحدة واحدة، مسألة واحدة يستوعبها الطالب خير من كم كبير لا يستوعبه. يقول فدخلت عليه ساعة احتضاره وهو يموت يلقى الله عز وجل، فقال أي بني احفظ عني أن مني الخفاش يشبه مني الرجال، مني الخفاش يشبه مني الرجال في لونه في طعمه في رائحته. الطالب عجب، هذه المسألة التي خصه بها شيخه ساعة احتضاره مسألة يرى أنها لا حاجة للواقع إليها. نعم قد نسهم ببعض المسائل التي لا نراها واقع ملموس ساعة تعلمها، من يدريك أن ينشأ لها الواقع الذي تحتاج إليه إليها فيه، وهذا ما افترضه سلفنا، فلم يكتفوا بحل مشاكل جيلهم بل وضعوا حلولا للأجيال التي تأتي بعدهم، وما زلنا على ما خلفوه لنا من خير وما تركوه لنا من فضل. هذا الطالب يأذن الله أن يصبح فقيه الأمة وعالمها وتقع أزمة كبيرة، أحد القادة يغيب أياما عن داره ثم يرجع فيفاجأ بمني حار رطب على فراشه فيتهم امرأته ويكاد البيت أن يعصف ويدمر. المرأة تعجب، ما زنت ولا تدري من أين جاء المني على فراشها بعد أن نظفته ونظمته ولزوجها أعدته وفوجئت بهذا الأمر، لا تملك دليل براءة ولا يملك زوجها دليل براءة، وهذا المني شبه في الإدانة. فذهبوا إلى هذا العالم المستشيرون يسألون ما العمل، رجل كاد يدمر بيته ويطلق زوجته بسبب هذه البقعة. فإذا بهذا العالم يتذكر الفتوى يقول دلوني على المكان الذي فيه الفراش، فدخل وأخذ يتلفت حتى رأى خفاشا، قال علمني شيخي ساعة احتضاري أن مني الخفاش يشبه مني الرجال، فهذا الذي ترونه من هذا الذي ترونه، وحلت المعضلة واستقام البيت ورفعت الإذان عن المرأة التي كانت قد تعصف بحياتها بلا ذنب ولا جريرة، لكن العلم إنقاذ البشرية، وخاصة العلم الشرعي قواعد رب العباد ساقها وأحكام رب العباد قننها لإصلاح عباده لإنقاذ عباده، ليس لله حاجة في هذا كله، فصلاحنا لنا لا له. قال تعالى في حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. شرع ربنا جاء لإنقاذنا، جاء لنجاتنا، جاء لصلاحنا، جاء لدفع السوء والشر والضر عنا، فكيف نلفظه؟ فكيف نحاربه؟ فكيف نعاديه بلا سبب ولا جريرة كما هو الواقع الآن في وسائل الإعلام وعند المحدثين؟ أبناء جلدتنا وأناس منا تسموا بأسمائنا وعاشوا بيننا وهم الآن حرب ضروس على شرع ربنا، وكأن شرع الله صار وحشا كاسرا يهابه القاصي والداني. حرب ضروس في الإعلام الآن، علامة على شرع الله، على دين الله، على حكم الله. هل طالب أهل الإسلام أن يكونوا هم الحكام؟ حكموا فينا شرع ربنا، ليلي أمرنا من يحكم فينا كتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح الذي يراه. مدام غير مخالف لفهم السلف، نحن على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس. كتاب ربنا وهدي نبينا بفهم سلف أمتنا، هذه أمنيتنا. لسنا هواة سلطة ولا حريصون عليها، إنما الحرص كله بعد أن تحول أهل السلطة لحرب على الدين. وحتى من يتطلع الآن للسلطة أعلنوا الحرب على الدين قبل أن يصلوا السلطة. كل هذا يوجب على أهل الإسلام ألا يمكن مجرما من أن يتولى أمر الأمة فيسوم نسوء العذاب مرة أخرى. من الله علينا بالحرية بعد هذه الثورة المباركة، فكيف نضيع نعمة الله علينا بأيدينا وبتمكين فاجر أو عاصم منا يسومنا سوء العذاب بقوانين لا عدالة فيها، لا توفى الحقوق من خلالها، لا تصان بها أعراض ولا دماء ولا أموال ولا دين ولا عقل. ماذا ننتظر؟ على الأمة أن تعرف قدرها وقدرها. أمة حملت بالحق وأمرت بإظهاره وأمرت بنشره وأمرت بإقامته، ولو فدته بأرواحها ودمائها يلزمنا هذا وجوبا الآن، ليتحرك كل مسلم عنده ذرة إيمان بالله لنصرة الله ودينه، لنصرة تشريعه، لإقامة دينه. فأيا كان حاكمنا، نحن ليس لنا شيء إلا أن نقيم منهج من ليس كمثل شيء، وحيه، أحكامه، تشريعه، فيه سعادتنا وسعادة الناس من حولنا، في حفظ حقوقنا وحقوق الناس من حولنا. لندرك هذه المعاني، نعم سنريهم آياتنا، ساق الله لنا التشريع حتى يرى القاصي والداني والعالم أجمع أن عدل ربنا أوسع، وأن دين ربنا أحق أن يقام. بل حتى رأى عدونا أن في دين ربنا إن نحن أقمناه وأحسننا إقامته ما يحملهم على الاقتداء به. والتاريخ شاهد، يوم أن أقام المسلمون الأوائل أحكام رب العالمين احتكم القاصي والداني المسلمين، لم يحتكموا لا لهيئة الأمم ولا لعصامة الأمم ولا لعصبة الأمم أبدا، بل كانت البشرية تحتكم إلى دين الإسلام حين أرسل عمر بن عبد العزيز جيشه إلى بلاد السمرقند. فلما وصلوها لم يجدوا من يقاومهم فدخلوها، وإذا دخلت البلاد عنوى لها أحكام، وإن دخلت صلحا لها أحكام أخرى. فلما رأى القوم هذا المشهد عرفوا أن المسلمون أخطأوا حين دخلوا دون أن يدعو الناس ويبلغوهم الحق ويخيروهم. لمن يشكو؟ لم يكن هناك هيئة واحدة على وجه الأرض يحتكم الناس إليها إلا خلافة المسلمين، إلا أمة الإسلام، إلا عدل الوحي. فأرسلوا إلى عمر يشكو له قائده. من ولاه؟ مجرد أن وصل الخبر وجاءته الشكوى لم يهملها ولم يطرحها جانبا، بل فورا استدعى قائد الجيش. كيف حدث هذا؟ كيف استحل مسلم أن يحقق هدفا مشروعا بطريق غير مشروع، بوسيلة غير مشروعة؟ كارثة في الأمة. استدعاه ليحاكم ويعرض على القضاء أمره ويصدر الحكم من القاضي بخروج الجيش كله وتخيير أهل السمرقند. فلم يبعث محمدا جابيا، إنما بعث هادية. فاقتحام بلد دون أن يدعى أهلها الحق مخالف للوحي، مخالفة واحدة وقع فيها القائد. آثار المخالفة محيت وصدر الحكم بمحوها وخروج الجيش منها، وإذا بأهل السمرقند بعد أن عايشوا القوم أيام المحاكم فقط، أيام معدودات، رأوا منهم ومن عطائهم ومن أخلاقهم ومن سموهم ما بهر أهل البلاد، ما أيقن من خلاله أهل البلاد أن هؤلاء دعاة حق لم يروا لهم في تاريخ أمتهم أو في حياة مثيل، فتعلقوا بالجنود وصرخوا وإلى عمر بالشكوى أنه يا أمير المؤمنين دع لنا هؤلاء القوم، ظنناهم أول الأمر غزاة فوالله ما وجدناهم إلا هداة، ما تطلع رجل منهم إلى نعمة أسداها الله لعبد من هؤلاء، وكيف لا ورب العباد علمهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ما تطلع أحد منهم لامرأة رجل ولا لابنته ولا لأمه حتى النظر. رب العباد قومه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، صانوا عن المحارم جوارحهم، فرفع الله ذكرهم كما قال تعالى في نص قرآنه مبينا لنا حقيقة تشريعه، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه علو سيرتكم سموها، فيه ذكركم، علو الذكر ارتفاعه سموه، فيه ذكركم. أراد الله بتشريعه أن نذكر في العالمين الأحياء منهم والميتين حتى يعلم القاصي والداني أننا أمة سيد المرسلين، أمة الحق المبين، أمة القسط، أمة العدل، أمة السمو، أمة الأخلاق. متى يعي أهل الإسلام حقيقة دينهم فيقيموه؟ متى؟ آن الأوان لنخرج من دائرة العجز والوهن والضعف والخور والقهر والظلم التي عشناها سنين قتلت بها مواهبنا وأثرت في أخلاقنا وضيعت تواصلنا وتواددنا وتعاوننا وترابطنا كمسلمين، ضيعت علينا سمونا وتأسي العالمين بنا. نباهي العالم بتمثيلنا وأفلامنا، وعندنا من الوحي ما يبهر عقول المشارخ والمغارب وعندنا من الشرع ما يفوق كل الشرائع، حتى وصلنا لمرحلة أن بعض أبنائنا أصابتهم الذين من نفسية من علماء في القانون وغيره، فصرنا نزين قوانين أهل الأرض ونسمو بها في أحاديثنا وكأنها لا مثيل لها في الوجود، ونحط من شأن شرع ربنا ونشوه صورته وكأن قانون نابليون يفوق قانون رب العالمين، وكأن شرع من يدخل الخلاء يفوق شرع رب الأرض والسماء. هذه من الكوارث أن تنقلب الموازين إلى هذا الحد. جاء نذير ربنا ليسمو بهذا كله، يسمو بنا في هذا كله. أنا الأوان ألا ننخدع بفتات يسوقه لنا الأنام. فتات صرنا نحيا حول على موائد اللئام، حياة الأيتام ليس لنا شخصية، ليس لنا ما نباهي به من بنات أفكارنا وبنات ترتيبنا وتقديرنا، ليس لنا ما نباهي العالم به من اختراعاتنا، ليس لنا ما نباهي العالم به من شرائعنا التي تولدت من احتياجاتنا. حتى لو افترضنا أننا سنشرع أنفسنا، غيرنا شرع لنفسه ونحن جعلنا من أنفسنا عالة على تشريع غيرنا، كارثة. رب العباد سمى بنا وأغنانا بتشريع لم يكلفنا ابتكارا فيه ولا إبداعا، بل تكفل هو بكل بياناته بكل تفصيلاته. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لذا أقسم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، كل تفصيلاته على أقصى ما يكون العلم، بل على أكمل العلم، علم العليم الحكيم. أين علم الناس من علمه؟ قال تعالى أأنتم أعلم أم الله، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فما غابت عنه معلومة. بل كما قال أهل الأصول كل عام في القرآن له مخصص إلا هذه الآية، وكان الله بكل شيء عليما. فليس هناك شيء يسمى شيء ليس للعليم فيه علوم. لندرك هذه الحقائق، لندرك هذه الدقائق، أراد الله أن يسمو بالأمة، أن يجعل لنا شخصيتنا، أن يجعل لنا ما فيه ذكرنا بين الأمم، علونا من بين الأمم، سمونا على سائر الأمم، ما يجعل الله لنا فيه ذكرا ورفعة وعلوا نباهي به العالم، نجعله تحت أقدامنا ثم ننغمس تحت أقدام أعدائنا لنجمع من فتاتهم وشرائعهم. أي خبل هذا الذي أصابنا؟ أي خلل هذا الذي أحل بعقول أبنائنا؟ للأسف الشديد، وإخواننا وأهلينا من طلبة العلم بل من علمائنا من رجال القانون وغيرهم، كارثة كبيرة، كارثة كبيرة في الأمة. عندنا هذا الكنز الذي لو رآه العالم لبهر، نبهر بكلام البشر، وعندنا ما نبهر به البشر نخفيه وراء نظرية. ما الذي دهى الأمة؟ ما الذي أصاب الأمة؟ ما الذي حل بالأمة؟ يا أمة المسلمين، يا من تحمل الخير الكافي لإصلاح العالمين، كيف تضيعونه؟ كيف تميتونه؟ كيف تنحونه عن العالم كله وأنتم المكلفون بإنقاذ العالم كله؟ العالم كله. إي والله إنا أرسلناك كافة للناس، كل الناس، لإنقاذ جميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمة اختارها الله لإنقاذ البشرية، كيف تضيع نفسها وتضيع البشرية بضياعها؟ ما الذي دهانه؟ نعم سنريهم آياتنا. أوجد الله في هذا الدين وفي هذا الوحي الكريم من الآيات ومن المعجزات ما يبهر الجميع، حتى صار العالم المسلم واقف على أرض راسخة ثابتة بإمكانه أن يتحدى البشرية كلها، يتحدى الناس جميعا. إذا كان الأنبياء في الأمم قبلنا أبهروا الناس بما حملوا المعجزات، فبإمكاني أن نبهر الناس بما معنى المعجزة خالدة باقية. يا من أدخلتم اللغة العربية في الكمبيوتر، نحن نتحداكم ائتونا بسورة بكتاب مثل هذا. بإمكان أي عالم يحمل القرآن أن يتحدى جميع الناس بالقرآن والمعجزة معه، والمسلم على يقين أن البشرية عاجزة عن أن تأتي بمثله، لم يقوى أن يأتي بمثله بلغاء العربية، فهل يقوى أن يأتي بمثله من ضعفت عندهم اللغة؟ لندرك حتى وإن أدخلنا لغة الكمبيوتر، هل نستطيع نحن الكمبيوتر أن نأتي بكتاب مثله؟ استحالة. بل بإمكانه أن يتنزل في التحدي بعشر سور مثله، بسورة مثله، بل بدون ذلك بسورة من مثله، أي ليست مثله، بل تكاد تقترب منه، تكاد تشبهه. أن للبشرية أن يقفوا أمام هذا التحدي، بإمكان أي عالم في الأمة أن يكون نبيا رسولا، يقوم بدور النبي وبدور رسول، الرسالة قائمة ما انتهت، تكفل الله بحفظها، والمعجزة قائمة تكفل الله بإظهارها. سنريهم فالمعجزة قائمة والرسالة قائمة، بإمكان أي عالم أن يقوم بدور النبوة والرسالة. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أعطوا مثل ما أعطي الأنبياء، ما على مثله يؤمن قومهم، ما على مثله يؤمن جيلهم. يا علماء الأمة، قوة الدين في الدين وليست فينا، نحن نحمل أرجى وأقوى وأرجح قضية، فكيف نستحي منها أو نخشى المواجهة بها؟ يا حملة الحق تحملوا بهذا الحق، يا له من دين إن وجد رجال يحسنوا حمله، يحسنوا العمل به، يحسنوا عرضه، يحسنوا مواجهة الخليقة به. متى نؤدي دورنا؟ هذا كتاب ربنا ينطق علينا بالحق. أسأل الله تعالى أن يمكننا من حسن فهمه وحسن بيانه وحسن العمل بأحكامه وحسن إقامة أحكامه وشرائعه وتطبيق حدوده. أسأل الله تعالى أن ينشر بدينه عدله بيننا، وأن يرحمنا بإقامة القسط فيما بيننا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. رباه إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم أحينا بالقرآن وتوفنا على القرآن، واحشرنا في زمرة أهل القرآن. اللهم احشرنا في زمرة سيد المرسلين. اللهم اجمعنا به يوم الدين. اللهم ارزقنا إله الحق لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وأختم حديثي بدعوة المسلمين: لنصرة الشريعة غدا في الجمعة الشريعة التي نقوم فيها نطالب الجميع بالتحرك لله ولدينه نصرة لدين الله حتى لا يفرض علينا ما يحول بيننا وبين إقامة دين الله. فليس للوثائق الموضوعة هدف ولا غاية إلا الحيلولة بين الشعب ومراده. رأوا إقبال الناس على شريعة رب الناس فخافوا أن يقام الشرع بالناس بين الناس. خاف من عصى، خاف من خالف لله أمرا أن يقام شرع الله بين الناس. أسأل الله تعالى أن يرد الشاردين لدينه. اللهم رد العصاة إليك، اللهم قنع قلوبنا بوحيك واشرح صدورنا لشرعك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لحدودك أن تقام، وأذن لأحكامك أن تقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.